بسم الله الرحمن الرحيم. قال تتمة فيها مسائل: الأولى الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق. يقول أنه بالنسبة طبعا كما تعلمون الذمي وهو الكتابي الذي يعيش في بلاد المسلمين، إذا عقد بين المسلمين وبينه أو عقد بين المسلمين وبينه معاهدة ذمة، فهنا طبعا المعاهدة تكون بشروط ومرت في الجزء الأول. فلو أن هذا الذمي نقض العهد وأخل بهذه الشروط التي بين المسلمين وبينه وهرب أو ذهب إلى بلاد الكفار ودار الحرب، بالنسبة إليه هو الآن الأمان الذي بالنسبة إليه اختل، لا أمان له الآن، لكن بالنسبة إلى أمواله الموجودة في بلاد المسلمين هل تؤخذ؟ يكون حكمه حكم الحربي الذي يحل ماله؟ قال لا، فأمان أمواله باق، لأنه كان الأمان بالنسبة إليه وإلى أبنائه وذريته وإلى أمواله، الأموال باقية على حالها. الآن نقول لما لحق بدار الحرب تبقى أمواله محترمة، لكن لو مات، فإذا مات ووارثه مسلم يرث هذه الأموال المسلم، لكن إذا كان الوارث حربيا صارت هذه الأموال الآن لرجل حربي أو لأهل الحرب، وأهل الحرب يجوز أخذ مالهم، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي، الذمي يرث الذمي والحربي يرث الذمي، فيمكن أن هذه الأموال تورث لأنها لا تزال أمواله أو لا تزال أمواله. وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه، يعني عن هذا المال، وجاز للمسلمين أن يأخذوه. وأما الأولاد الأصاغر، هذا لما لحق هو بدار الحرب ترك أولاده الأصاغر غير البالغين، تركهم وهرب عنهم، فهل هؤلاء لهم ذمة؟ نعم لهم ذمة، ويبقون على الذمة إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا خيروا بين الالتزام بشروط الذمة ودفع الجزية، فإذا وافقوا كان بها، ما وافقوا يلحقون بدار الحرب، يعني يلحقون إلى مأمنهم. وأما الأولاد الأصاغر يعني غير البالغين فهم باقون على الذمة إلى أن يبلغوا، ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة، يعني بين أن يعقدوا عقد ذمة مع المسلمين، عقد الذمة لهم بأداء الجزية طبعا التي من ضمنها أنهم يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وبين الانصراف والذهاب إلى مأمنهم. المسألة الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا، يعني شخص مرتد، وهذا المرتد طبعا على حسب ظاهر المسألة أنه إذا كان مرتد مثلا عن فطرة أو مرتد عن ملة بعد أن استتيب 3 أيام، يعني تعلق به القتل، هذا قتل مسلما عمدا، فللولي قتله قودا قصاصا، ولي المقتول ممكن يقتص منه بأن يقتل هذا المرتد، ويسقط قتل الردة ويجب أن يقتل لأنه مرتد، بعد ما يقتل مرتين قتل المرة الأولى خلاص انتفى الثانية. ولو عفى الولي، لأن الولي له أن يعفو وله أن يأخذ الدية وله أن يقتص، فلو عفى أو قبل بالدية. قتل هذا المرتد بسبب الردة، لأنه مرتد، والمرتد كما قلنا يقتل ولو قتل خطأ. القتل الخطأ كما تعلمون لا يقتل قاتل خطأ، وإنما تكون الدية في على العاقلة، وهم الإخوة والأب والأبناء العمومة، هؤلاء يدفعون الدية عن القاتل وإن كان القاتل موسرا. قال ولو قتل خطأ كانت الدية في ماله. هنا بالنسبة إلى المرتد لا تكون في عاقلته، بل يدفع هو من ماله مخففة مؤجلة كغيرها من ديات الخطأ. وسيأتي إن شاء الله في صفحة 246 بيان كيف تكون مخففة، لأن المخففة يعني مخففة في السن والصفة، لأنه بالنسبة إلى من قتل عمدا لابد أن تكون من مسان الإبل، يعني الكبار في الإبل، أما بالنسبة إلى القتل الخطأ لا، في السن يكون أقل، مثل ابن لبون مثلا. وأيضا في الصفة تخفف في الصفة، يعني لا يطلب منه الأكثر، يطلب منه الأقل، وأيضا مؤجل إلى 3 سنين كما سيأتي بيانه. لأنه لماذا هنا قتل الخطأ معلوم أن الدية على العاقلة، هنا لماذا كانت الدية عليه؟ قال لأنه لا عاقلة له على تردد. وجه التردد هذا وجه ذكره هو، لماذا هو يدفع الدية من ماله؟ الوجه الأول لأنه لا عاقلة له، الوجه الثاني لأن المسلم يرثه، ومن كان له الإرث كان عليه العقل. هذا المرتد يرثه المسلم لا شك، فإذا كان المسلم يرث لابد أن يدفع أيضا العقل، يعني يدفع الدية عنه. قال ولو قتل أو مات حلت كما تحل الأموال المؤجلة. لو أنه بالنسبة إلى هذا الشخص قتل، طبعا هو كل من كان عليه مال، مثل الآن إذا كان شخص عليه مثلا حق إلى شخص ومات يحل هذا، مثلا دين، شخص عليه دين مؤجل فمات، فهذا الميت طبعا تدفع ديونه من نفس التركة، لكن مو إذا جاء الأجل، لا، الآن بعد أن مات كل دين في ذمته، كل حق في ذمته من الأموال إذا مات حل أداؤه ويدفع فورا بعد موته. قال حلت، يعني حل دفع الدية، لأنه إنما يؤجل 3 سنين في الخطأ على فرض أنه حي، أما إذا مات تحل هذه فورا. المسألة الثالثة إذا تاب المرتد، يعني إذا كان شخص مرتد عن ملة، وقلنا فيما سبق أن المرتد عن ملة تقبل توبته، فإذا تاب هل يحل دمه؟ لا. لو أن شخصا قتله بعد أن تاب، فإذا كان عامد يعلم أنه تاب قال له لكن هذا ما يفوت، هذه فرصة لا بد من قتله، وقتله فهو يقاد، لأن قاتل مسلم عمدا. أما إذا كان لا خطأ، ظن أنه ما تاب فقتله خطأ، قال فقتله من يعتقد بقاءه على غدة، هو بناؤه لا يزال باقي على غدة فقتله. قال الشيخ طبعا هنا هذا الفرض يعني عادة نفرضه في هذه الصورة، يعني شخص ارتد وعلم الناس أنه ارتد ثم هو تاب، فجاء شخص واعتدى عليه، مو أنه مسألة قصاص القاضي هو الذي قتله أو الحاكم قتله، لا، شخص اعتدى عليه فقتله. بالنسبة إلى القصاص لا يكون مثلا لا يقاد الكافر، لا يقاد المسلم بالكافر، إذا مسلم قتل كافرا لا يقتل به، فهنا هذا الذي اعتدى عليه وقتل كان يظن أنه كافر، يظن أنه ما تاب من ردته. قال الشيخ يثبت القواد لتحقق قتل المسلم ظلما، لأن هذا الآن بعد أن رجع من ردته مسلم أو غير مسلم، مسلم، وهذا قتله ظلما بغير حق فيقاد به، ولأن الظاهر أنه لا يطلق الارتداد بعد توبته، يعني صحيح كان مرتد لكن الآن لما تاب هل يقال عنه مرتد؟ لا يقال عنه مرتد، فهذا قتل مسلما طبعا قد تحقق إسلامه فيقاد به ويقتص من القاتل. هذا قول الشيخ. قال المحقق وفي القصاص تردد، في القود تردد. الوجه الأول هو الذي ذكره، وجه القود لأنه مسلم إذ لا يطلق عليه مرتدا بعد توبته، هذا وجه القصاص. وجه عدم القصاص هو الذي ذكره المحقق لعدم القصد إلى قتل المسلم، لأن هذا مو قاصد يقتل المسلم، بناؤه أن هذا مرتد كافر. أيضا نضيف على هذا الذي قاله، ولأن القصاص حد من ضمن الحدود، القصاص يدرأ بالشبهة المتحققة في الفرض، هنا لا شك في شبهة، هذا بالنسبة إلى الباب الأول في المرتد. الباب الثاني في إتيان البهائم ووطئ الأموات وما يتبعه، الذي يتبع إتيان البهائم ووطئ الأموات اللواط بالحي واللواط بالميت والاستمناء. أما إتيان البهائم فقال إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة، طبعا هنا فيه تفصيل في مسألة البهيمة، هذه البهيمة تارة يطلب لحمها مثل الشاة، وتارة يطلب ظهرها يعني للركوب عليها والتنقل، ومثل الخيل والحمير والبغال مثلا، فإذا كان يطلب لحمها فوطئها بالغ لابد عاقل، فلو كان وطئها صبي ما له أثر أو مجنون ما له أثر، فإذا كان الواطئ بالغ وعاقل ووطئها وأوقب طبعا يعني أدخل مقدار الحشفة، ففي هذه الحالة أولا هو هذا الواطئ يعزر، وسيأتي أن التعزير هذا مرتبط بتقدير الإمام أو تقدير الحاكم الشرعي، هذا بالنسبة إلى نفس الفاعل. وأما بالنسبة إلى نفس البهيمة فأولا تذبح وتحرق، وهذا الواطئ يدفع ثمنها إذا لم يكن هو المالك، يغرم ثمنها إلى مالكها. أما إذا كان البهيمة يطلب ظهرها، ففي هذه الحالة أيضا التعزير الذي قلناه، ويغرم الواطئ ثمن هذه البهيمة إلى مالكها، وهذه البهيمة يعني تخرج من هذه البلاد التي وقعت فيها تلك الواقعة إلى بلاد ثانية. قال: إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم، لاحظوا يطلب لحمها، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، أو تعلق بوطئها أحكام. ما هي هذه الأحكام؟ أولا تعزير الواطئ، وسيأتي بعض التفصيل فيه، وإغرامه ثمنها، يغرم الثمن للمالك إن لم يكن له في الجواهر، إن لم تكن، يعني إن لم تكن البهيمة له وإنما لشخص آخر، يدفع قيمة هذه البهيمة إلى مالكها. وتحريم الموطوءة، تحريم الموطوءة يعني يحرم لحمها، لبنها، نسلها، كل ما يتعلق بها يحرم. ووجوب ذبحها وإحراقها. أما التعزير كم يعزر؟ قال: فتقديره إلى الإمام كما في غيره من التعزيرات. وفي رواية وهي رواية إسحاق بن عمار: يضرب 25 صوتا، وهذه مروية في الوسائل في المجلد 18 صفحة 570 عن أبي الحسن الرضا، عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا أيضا، وفي طريق ثاني عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام الإمام الكاظم. طبعا الإمام الكاظم إذا رأيتم عن أبي إبراهيم هو الإمام الكاظم، إذا عن أبي الحسن فقط هو الإمام الكاظم، عن أبي الحسن الأول هو الإمام الكاظم، عن أبي الحسن الماضي أيضا الإمام الكاظم، عن العالم الإمام الكاظم عليه السلام. قال: فالرجل يأتي البهيمة، طبعا هذه كلها لأنه الإمام الكاظم عاش يعني عصر من التقية ما عاشه أحد من الأئمة عليهم السلام، كان أحلك عصر للتقية للأئمة هو عصر الإمام، ويكفي أنه سجن هذه المدة اللي هي ما سجن إمام آخر مثلها. فلذلك مثلا حدثني العالم، حدثني العابد، يعني لأن هذه تصدر من نفس الرواة تقية حتى لا يعلم من هو هذا الذي حدثه إلا للخواص من الشيعة. قال: عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام: فالرجل يأتي البهيمة، فقالوا جميعا، يعني الإمام الرضا، وطبعا لأنه عدة طرق هنا ذاكر، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله، وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا، وعن إسحاق بن عمار عن الإمام الكاظم، فقالوا جميعا، يعني الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام: إن كانت البهيمة للفاعل هو مالكها ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو 25 صوتا. 25 هذه محل الشاهد، ربع حد الزاني، وإن لم تكن البهيمة له قومت، يعني كم قيمتها، وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب 25 صوتا. هذا هني تعليل لطيف في الرواية. فقلت وما ذنب البهيمة؟ البهيمة الآن يعني هي اعتدي عليها ثم تذبح ثم تحرق، ما ذنبها؟ فقال لا ذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكي لا يجتري، الظاهر يجتزي الناس بالبهائم وينقطع النسل، لأنه ربما إنسان إذا كان يجوز وطء البهيمة ربما أنه يعني يكتفي بالبهيمة. بيجي إن شاء الله لماذا تحرق، هو المحقق سيأتي بيان ذلك. يقول وفي أخرى، وفي رواية أخرى الحد، تعزير هو بمقدار الحد، وهذه في نفس المجلد صفحة 572 وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج قال عليه الحد. وفي رواية أخرى عن يونس ابن عبد الرحمن مثل هذه الرواية، إلا أنه قال حد الزاني. وفي رواية أخرى عن أبي فروة عن أبي جعفر عليه السلام قال الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني. لكن ذكر الحر العاملي في الوسائل عن الشيخ الطوسي رحمه الله قال أنه بالنسبة إلى، طبعا سيأتي في رواية أخرى أنه يقتل، فتعارضت يعني الروايات اختلفت، بعضها يقتل كما في رواية جميل بن دراج رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى بهيمة قال يقتل. فحمل هنا بعضهم حمل يقتل يعني القتل على الضرب الشديد، لذلك مثلا حتى في اللهجة العامية مثلا يقول مثلا أنا إن شاء الله بأقتل فلان، قتلت من الضرب يعني ضربته ضربا شديدا. وأيضا الشيخ الطوسي قال لا، أنه إذا كان فعل هذا دون الإيلاج ما أولج يعزر 25 صوت، إذا كان أولج عليه حد الزاني و 100 صوت، وإذا كان لا تكرر منه ذلك يقتل. فهذا وجه الجمع بين الروايات عند الشيخ الطوسي رحمه الله، قال والمشهور الأول وهو يضرب 25 صوت. أما التحريم يعني هذا بالنسبة إلى التعزير، تحريم هذه البهيمة فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمه، لأن هي حرمة فكل ما يتعلق بها صار حراما. والذبح لماذا تذبح؟ قال إما تلقيا، يعني هذا شيء نتلقاه من الشارع ونتعبد به وإن كنا لم نعرف له وجه أنه لماذا تذبح، هذا إما هكذا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، لأنه تذبح لو قلنا أنها تحرم لكن ما تذبح، هل يمكن أن نجتنب النسل؟ لأنه بما أنها مع الأغنام ستتناسل طبيعي يعني، فالاجتناب عادة هذا يكون غير مأمون، فإذا تناسلت ربما ينتشر نسل هذه الموطوءة في الأغنام مثلا ومع العلم أن هذه سيأكلها الناس، وصار فيها من هذه المادة النجسة التي حصلت بسبب الوطء المحرم. وإحراقها، لماذا تحرق؟ قال لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحلل. يحتمل أنه لو كان ذبحت وما أحرقت لعله يظنها ظان أن هذه محللة فيتناول من لحمها، فإذا مباشرة أحرقت بعد انتهى، يعني لا أحد يمكن أن يصل إليها ويتناول منها شيء. وإن كان الأمر الأهم فيها، هذا الشق الثاني، إذا كان الأمر الأهم في هذه البهيمة ظهرها لا لحمها، تطلب له ركوب، وإن كان يمكن أكل اللحم، مثل الآن مثلا الحمر الأهلية أو الخيول يجوز أكلها، لكن الشيء الذي يراعى فيها، أهم شيء فيها، هو ركوب، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح بالوطء وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها لأنه سبب الإتلاف لهذا المال، وأخرجت من بلد الواقعة، من البلد الذي وقعت فيه هذه الواقعة وهو الواطئ، وبيعت في غيره، تباع في بلد ثاني. لماذا تخرج وتباع في بلد ثاني؟ قال إما عبادة، إما هذا نأخذه تعبدا لا لعلة مفهومة لنا، لا هناك علة، الله لا يشرع شيء إلا لعلة، لكن لعله نحن ما فهمنا هذه العلة، مو كل الأحكام لابد أن نفهم عللها، إما هكذا أو لئلا يعير بها صاحبها. هنا مكتوب يعيرها، بينما في الجواهر وفي المسالك يعير بها. نعم، لئلا يعير بها صاحبها، يعني إذا كان موجودة في نفس البلد، كلما مرت هذه البهيمة الناس يقولون هذه التي وطأها فلان مثلا، فتكون مسبة له ويعير. وإن كان هو جاني صحيح، لكن الإنسان طبعا ممكن أنه يعني أخذ عقابه، ولعله تاب وحسنت توبته. وما الذي يصنع في ثمنها؟ الآن هذا طبعا الواطئ يدفع إلى المالك الثمن، فدفع له مثلا 1000 دينار وأخرجت إلى بلاد ثانية وبيعت هناك، هذا الثمن الذي بيعت هناك في البلاد الثانية ماذا يصنع به؟ قال بعض الأصحاب وهو المفيد عليه الرحمة يتصدق به. قال المحقق ولم أعرف المستند، لعله المستند أن هذا مال طبعا لا يملكه المالك، لأن المالك أخذ من الواطئ ثمن الدابة ولا يمكن أن يرجع إلى نفس الواطئ، لأن الغرض هو ماذا؟ أن يحصل له إغرام، أن يدفع حتى يشعر بعظم جريمته، فأما إذا أرجع إليه الثمن قد يربح هو، ربما هي دفع قيمتها في هذه البلد 1000، في البلاد الثانية 1200، فربح، فإذا ربح هذا يستدعي أنه يواصل في هذه العمليات الشائنة. وقال الآخرون يعاد على المغترم، قوله الآخرون يعني هو المشهور أنه يعاد على المغترم الذي غرم وهو الواطئ. وإن كان الواطئ هو المالك، إذا كان الواطئ هو المالك يعني وطأ بهيمته فأخذت إلى بلاد ثانية وبيعت، قال دفع إليه، دفع ثمن إليه، وهو أشبه، لأنه هذا طبعا مال إلى نفس المالك وما حصل له مخرج عن ملكيته فيرجع الثمن إليه. قال ويثبت هذا، يعني ويثبت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين أنهما رأيا فلانا يطأ تلك البهيمة. نعم. ولا يثبت بشهادة النساء، وإن كان الزنا يثبت بشهادة النساء، يعني طبعا لسنا منفردات، يعني ثلاثة رجال وامرأتين أو رجلين وأربع نساء ممكن. قال لا يثبت هذا البتة مثل اللواط، إن انفردنا أو انضممنا، انفردنا يعني مجموعة من النساء فقط أو انضممنا إلى الرجال لا يثبت. فيثبت بشهادة رجلين عدلين وبالإقرار إذا أقر هو على نفسه بأنه فعل ذلك ولو مرة، كما يذكر السيد نعمة الله الجزائري في بعض كتبه أنه كان شخص من الهند من أهل السنة، كان في إيران وكان في شيراز، وكان يدرس، يعني تعبير شيخ من أهل السنة. يقول هذا السيد نعمة الله الجزائري، يقول أنا رأيته لا يذهب إلى بلاده، يعني في أيام العطل وكذا سنين طويلة وهو في شيراز. يقول فسألته لماذا لا تذهب إلى بلادك؟ قال حصلت لي قضية، هذه القضية جعلتني بعد لا أطيق الذهاب إلى هناك أو لا أستطيع الرجوع إلى هناك. يقول في إحدى السنين كنت هناك وكنت أتولى القضاء، يقول فاشتدت بي الشهوة فخرجت إلى خارج البلد وذهبت إلى بعض المزارع ورأيت هناك بهائم. يقول فجئت إلى صاحب البهائم وكلمته وشرحت له حالتي، قال دونك هناك تلاحظ بهائم تخير منها ما شئت. يقول ذهبت ورأيت أتان، يعني حمارة، ويقول لما هو تمكن منها خشي أنها تفلت منه فرفع عمامته وشد العمامة، شد العمامة به، شد نفسه في نفس الأتان. يقول فهربت بي فما شعرت إلا وأنا في وسط السوق والناس يقولون هذا هو القاضي. يقول بعد هذه القضية بعد صرت لا أستطيع الذهاب إلى هناك. فهذا طبعا إقرار منه أنه فعل ذلك ولو مرة إن كانت الدابة له. إذا كانت، طبعا هذا يقر الإقرار مهم يرتب عليه الأثر، إذا الدابة له، وإلا يعني إذا لم تكن الدابة له ثبت التعزير حسب، يعني يعزر فقط حسب، يعني فقط. أما أنه باقي الأحكام، يعني نفس الدابة، لو قال أنني مثلا قال هو وطأ دابة زيد، فهنا هل يرتب الأحكام على دابة زيد؟ لا، تعزير فقط يثبت ويجلد 25 صوت. أما بالنسبة إلى ما يتعلق بالدابة لا، لأن هذا يعد إتلاف إلى مال الغير، وإتلاف مال الغير لا يحصل بالإقرار. أنا أقر بشيء يسبب إتلاف مالك بأي شيء لا يؤخذ بهذا الإقرار، وإن تكرر الإقرار، حتى لو تكرر فإنه لا يثبت إلا التعزير فقط. وقيل القائل ابن حمزة وابن إدريس لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، أما مرة واحدة ما يثبت. قال وهو غلط كما ذكر في حاشية، لأنه إذا كان مالكا لهذا الشيء فإقراره جائز على نفسه لعموم دليله، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وإن كان لغيره فإقراره في مال الغير لا يقبل وإن تكرر، فالمرة الواحدة كافية. ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثة، يعني وطأ بهيمة فعزر، وطأ بهيمة فعزر، ثم وطأ بهيمة أيضا مرة ثالثة، يقول أيضا يعزر، فإن تكرر منه قتل في الرابعة. وأما وطأ الأموات، طبعا لا يجوز وطأ الميتة مطلقة، سواء كانت زوجة أو لم تكن زوجة. فلو أن شخصا وطأ امرأة ميتة، قال إن كان هي أجنبية فهذا الزنا بلا إشكال، ويقام عليه حد الزاني، ونفس التفصيل الذي مر علينا، إن كان محصن حد المحصن وهو الرجم، إن كان غير محصن فالجلد، وأيضا بالإضافة إلى ذلك يغلظ عليه، يعني الحاكم يضيف له شوي أيضا زيادة قربة إلى الله تعالى، من أجل إيش؟ من أجل أن نفس العمل فاحش، يعني أشد قبحا من نفس الزنا بالمرأة الحية. أما إذا كانت هذه المرأة الميتة زوجته فهنا فقط يعزر، أما أنه الحد حد مثلا الزنا مثلا هذا لا يقام عليه كما ذكر بسبب الشبهة، لأنه بناؤه أنه يجوز له وطأ الزوجة بعد موتها. قال ووطأ الميت من بنات آدم كوطأ الحية. في تعلق الإثم إذا كانت المرأة محرمة أجنبية فيكون آثم وارتكب كبيرة، والحد أيضا يقام عليه الحد، واعتبار الإحصان في الرجم وعدم الإحصان في الجلد، وهنا الجناية أفحش وأقبح، فيغلظ العقوبة زيادة على الحد بما يراه الإمام. فمثلا قبل الرجم يجلد، مثلا الحاكم ربما يرى أنه يجلد 20 جلدة ثم يرجم، ولو كانت زوجته، يعني ولو كانت الميتة زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير فقط، طبعا إما لانتهاك حرمتها، فبعد الموت يعني لها حرمة لا يجوز أن ينتهكها بالوطء، أو لأن الوطء محرم في حد ذاته، وإن لم يكن زنا فإنه محرم. وسقط الحد وهو حد الزاني، سقط بالشبهة، لأنه هناك شبهة أن هذه زوجة له. وفي عدد الحجة على ثبوته، يعني وفي عدد الأشخاص الشهود الذين يحتج بهم على ثبوت الوقت، كم يشهد عليه؟ قال فيه خلاف، في عدد الحجة، يعني الشهود اللي يحتج بهم على ثبوته، ثبوت وطأ الميتة، فيه خلاف بين العلماء. قال بعض الأصحاب وهم الشيخان طوسي والمفيد وابن حمزة وابن سعيد يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد أو على فعل واحد، وهذا على فعل واحد هو الأوفق بالعبارة هنا، وإن كان في بعض الروايات على فعل واحد. يعني الآن لما نأتي إلى مثلا الزنا قلب فيه 4 شهود، لماذا؟ لأنه فعل 2، الزنا من طرفين، فاثنين شاهدين على الرجل واثنين شاهدين على المرأة. أما هنا فعل واحد يفعل، واحد جاني وهو نفس الواطئ، أما الميتة فهذه لم يحدث منها فعل، فلذلك يكون شاهدين فقط. لأنه شهادة على فعل واحد، فعل رجل واحد، شخص واحد، بخلاف الزنا بالحية فإنه شهادة على فعل اثنين. وقال بعض الأصحاب وهو ابن إدريس قال لا يثبت إلا بأربعة، لأنه زنا، والزنا كما مر علينا لا يثبت إلا بأربعة، ولأن شهادة الواحد قذف. لو واحد قال إن فلان وطأ ميتا قذفه، فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة. زين، هذا كيف يندفع عنه حد القذف؟ إلا يجوا ثلاثة وياه حتى يندفع. قال وهو أشبه، لأن ذيك مسألة أنه شاهد وشاهدين، فعل واحد وفعلين، أشبه ما تكون بالقياس. أما الإقرار، إذا أقر بأنه وطأ ميتة قال فتابع للشهادة. هنا مر علينا فيما سبق أنه إذا كان زنا لابد يقر أربع مرات، فهنا أيضا إذا قلنا بأنه زنا ويشترط فيه أربعة يقر أربع مرات، إذا قلنا شاهدين يكفي فيه الإقرار مرتين. أما الإقرار فتابع للشهادة، فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله، يعني أربعة. ومن اقتصر في الزنا في نفس ثبوت وطأ الميتة على اثنين، على شاهدين، قال في الإقرار به بوطأ الميتة كذلك. وأما ما يتبعه، ما يتبع وطأ البهيمة ووطأ الأموات، مسألتان. المسألة الأولى من لاط بميت كان كمن لاط بحي، فيثبت عليه حد اللواط ويضاف إليه ويعزر أيضا تغليظا لأنه ميت. المسألة الثانية من استمنى بيده، من عبث بآلته حتى أمنى، عزر يؤدب. وهناك بعض الروايات لطيفة عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو أعلم أن رجلا يأكل معي قد استمنى لما أكلت معه. لأنه هذا الفعل واجد مشين، وتقديره منوط بنظر الإمام. الإمام هو الذي يقدر هذا كم يعزره، بكم صوت. وفي رواية، ما هو هذا التعزير؟ في رواية أن علي عليه السلام ضرب يده، يد نفس الذي فعل الاستمناء، حتى احمرت، وزوجه من بيت المال. لأن هذا ما فعل ذلك إلا لأنه يعني مضطر لعله إلى ذلك، فزوجه من بيت المال. لكن هل هذا يجب على يعني كل حاكم أن يفعل هذا كما فعل أمير المؤمنين؟ قال وهو تدبير استصلحه، يعني الإمام رأى فيه الصلاح، لا أنه من اللوازم. وإلا لو أنه من اللوازم كان بعضهم يقول أنا ممكن أعمل هذه وأذهب إلى الحاكم سيضرب يدي حتى تحمر ويزوجني، ما في مانع، هذا زين، ربح بين يعني. فيقول هذا مو لازم. وهذه الرواية مروية في الوسائل المجلد 18 صفحة 574 عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال. أيضا في رواية ثانية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن عليا عليه السلام أتي برجل عبث بذكره حتى أنزل. هناك ما في أنزل، فقط بس عبث، هنا لحتى أنزل، فضرب يده حتى احمرت. قال ولا أعلمه إلا قال وزوجه من بيت مال المسلمين. يقول ويثبت بشهادة عدلين، أنه اثنين شهود عدول يشهدان بأنه استمنى، أو الإقرار ولو مرة هو أقر على نفسه. وقيل هذا القول لابن إدريس لا يثبت بالإقرار مرة، وإنما يكون مرتين كغيره من الحدود التي مرت علينا، وهو وهم لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. أما الباب الثالث إن شاء الله يأتي الكلام عليه، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله، سلمكم الله خيركم.